بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحالة الثانية، لو فرضنا بأن المكلف التفت إلى أن هناك غريق أو حريق، ولكنه مع ذلك دخل الأرض المغصوبة ولم يكن قاصدا لإنقاذ الغريق، بل كان قاصدا إلى التبرد بالأرض أو غير ذلك من المنافع والأغراض، فلم يدخل الأرض المغصوبة بقصد التوصل إلى ذي المقدمة، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ أفاد الشيخ أفاد الماتن بأنه بناء على مسلك الشيخ، التصرف واجتياز الأرض يقع محرما على مسلك الشيخ الأعظم، لأن الشيخ الأعظم يرى بأن الفعل لا يقع على صفة الوجوب الغيري، ولا يكون مصداقا لما تعلق به الوجوب إلا إذا قصد بالمقدمة التوصل إلى ذيها. والمفروض أن المكلف لم يكن قاصدا التوصل إلى ذيها، فحينئذ لا يكون مصداقا للوجوب، فيتعين أن يكون مصداقا ممحضا في ماذا؟ في الحرمة النفسية للغاصب، فيكون هذا الاجتياز والمرور مصداقا متمحضا في الحرمة النفسية للغاصب، ولا يكون متعلقا للوجوب الغيري. أما بناء على مسلك الآخوند، فالمفروض أن مصب الوجوب الغيري ومصداقه هو واقع المقدمة، ما كان في الواقع يتوقف عليه ذي المقدمة، ونفس الاجتياز والمرور مما يتوقف عليه إنقاذ الغريق، قصد به التوصل أو لم يقصد به التوصل، فيكون هذا معروضا للوجوب الغيري. وحينئذ إذا كان معروضا للوجوب الغيري فلا تكون الحرمة فعلية، وعدم فعلية الحرمة النفسية للغاصب بعد فرض عروض الوجوب الغيري لأحد نكتتين تقدمتا بالأمس. النكتة الأولى أن يدعى أن المورد من موارد التعارض، فهذا المرور والاجتياز صار مصبا للوجوب الغيري ومصبا للحرمة النفسية للغاصب، وحيث لا يعقل في مقام الجعل والثبوت عروض حكمين متنافيين على متعلق واحد، فحينئذ يحصل تعارض بين الوجوب الغيري والحرمة النفسية للمرور بالأرض، وحيث إن الوجوب يقدم في باب التعارض لنكتة أو لنكات ليس هنا محلها الآن، فحينئذ يكون الثابت للمقدمة هي الوجوب فقط وفقط. هذا بناء على إدراج المورد في باب التعارض. النكتة الثانية أن يدعى أن المورد ليس من باب التعارض، بل المورد من باب التزاحم، إذ لا مانع من عروض الوجوب الغيري والحرمة النفسية على متعلق واحد، وإنما التنافي والتعارض لو عرض الوجوب النفسي والحرمة النفسية على متعلق واحد، أما الوجوب الغيري والحرمة النفسية فلا تضاد بينهما، لأن أحدهما بالعنوان الأولي والآخر بالعنوان الثانوي، فلا تعارض بينهما، فليس المورد من موارد التعارض، ولكن المورد من موارد التزاحم، أي بعد الفراغ عن أن هنا تكليفان تضيق قدرة المكلف على الجمع بين الامتثالين، فلا يمكن أن يمتثل الواجب الغيري المقتضي للفعل وبين الحرمة النفسية المقتضية للترك، لأنه لا يمكن أن يكون في نفس الوقت فاعل وتارك، فإن هذا جمع بين المتناقضين. فإذا ضاقت قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين يقدم الأهم ملاكا، والأهم ملاكا هو الوجوب الغيري، لأنه مقدمة لما هو أهم من حرمة الغاصب، لأن الوجوب الغيري مقدم للإنقاذ الذي هو أهم من حرمة الغاصب، فيكون ملاكه أهم من ملاك حرمة الغاصب، فيقدم عليه من باب التزاحم. وعلى كل حال سيكون المأتي به وهو المرور في الأرض المغصوبة مصداقا لفعلية الوجوب الغيري، ولا يكون مصداقا لفعلية الحرام، وحينئذ لا يقع الاجتياز محرما بالحرمة الفعلية المنجزة. إذن يتضح الفرق بعد هذا البيان بين مسلك الشيخ الأعظم وبين مسلك الآخون. فعلى مسلك الشيخ ما لم يقصد التوصل بالمقدمة إلى ذيها لا يكون هذا مصداقا للواجب، فحينئذ لا يكون المورد إلا مورد الحرمة الفعلية، فيقع المرور في الأرض المغصوبة. على رأي الشيخ العظم يقع المرور في الأرض المغصوبة لا بقصد التوصل إلى ذي المقدمة محرم. على رأي الآخر يقع المرور في الأرض المغصوبة وإن لم يقصد التوصل إلى ذي المقدمة، يقع مصداقا للواجب ولا يكون مصداقا للمحرم. فتظهر الثمرة بين مسلك الشيخ وبين مسلك ماذا؟ وبين مسلك الآخر. الذي ما تأخر لابد أن يسمع الدرس من الأول، لأنه لا يفهم هذا المطلب الذي أنا ذكرته، لأنه ذكرت شيء في أول الدرس مرتبط بهذه النتيجة، فلا بد من سماع الدرس قبل ذلك، يعني ارجع البيت اسمع الدرس أول هذه المقاطع عشان تفهم هالمطلب الآن. خب بعد ذلك ذكر الشيخ الأعظم قدس سره، أو ذكر الشيخ الآخر قدس سره، أن هذا الشخص الذي دخل الأرض المغصوبة ملتفتا إلى أن هناك غريق ويتوقف إنقاذ الغريق على المرور، ولكن لم يقصد بمروره واجتيازه للأرض إنقاذ النفس المحترمة، إنما دخل الأرض المغصوبة للتصرف في ملك الغير. لما اتفق أنه وصل إلى الغريق وهو يصرخ رق قلبه، شاف الغريق يغرق ويرفع يده ويقول بحق علي بحق كذا، رق قلبه فأنقذ الغريق. يقول الشيخ متى ما رق قلبه فأنقذ الغريق لم يكن دخوله محرم. متفتين؟ نعم، لو ما أنقذ الغريق يصير دخوله محرم، لأنه حينئذ ما صار مقدمة. لماذا ما صار مقدمة للواجب النفسي؟ لكن حتى توبة موجودة لآخر الوقت، حتى لو رق قلبه ماذا وأنقذ الغريق لا يقع دخوله الحاصل في الأرض محرما، بل بالعكس يقع واجبا مصداقا للواجب. يقول الشيخ الأعظم بالرغم من قولنا بأن هذا لم يفعل حرمة الغاص إلا أنه متجري، فكما ذكرنا بالأمس في الفرع الأول والحالة الأولى أن هناك تجر، هنا أيضا الآخوند يقول بالرغم من أننا قلنا بأن اجتياز الأرض والمرور والدخول ليس مصداقا لحرمة الغاص إلا أنه مصداق للتجري، ولكن أين مصب التجري؟ التفت المطلب، هل مصب التجري التجري بدخول الأرض أو التجري بلحاظ وجوب الإنقاذ؟ فإن هذا المكلف وإن فرضنا عالم بوجود غريق ولكنه دخل الأرض المغصوبة لا بقصد إنقاذ الغريق، وإنما بعد ذلك أنقذ الغريق، ولكن عندما دخل ما كان قصد للإنقاذ. يقول الشيخ هنا ارتكب حرام وهو حرمة التجري. أين مصب التجري؟ هل مصب التجري اجتياز الأرض والمرور بالأرض، أو أن مصب التجري هو إنقاذ الغريق؟ ماذا تقولون؟ سب لنا ما شيخنا عفوا، وين؟ أمس ذكرنا البحث وين مصب التجري، أمس وش كان بحثنا؟ غير هالصورة. أمس كان ما يدري أنه في غريق، ما يدري أنه في غريق، ما ملتفت أنه في غريق، دخل الأرض بغصد الغاص فاتفق أنه رأى الغريق. اليوم لا، بحثنا اليوم مو هذه، بحثنا اليوم أنه قبل أن يضع قدمه على أرض الغير كان يعلم أن هناك غريق في الأرض أو بعد الأرض يتوقف عليه المرور على الأرض، ولكن دخل الأرض لا بقصد إنقاذ الغريق. في البحث السابق كان تذكروا أمس قلنا بأن من دخل الأرض المغصوبة غير ملتفت إلى أن هناك غريق وإنما دخلها لأجل الغاص، الآخر يقال في البحث السابق ما ارتكب حرام، غايته أنه صار عنده تجر بلحاظ المرور بالأرض والاجتياز، لأن المكلف كان بحسب علمه أن الاجتياز محرم، لأنه مو ملتفت للمقدمية، مو ملتفت أن هناك غريق، كان بحسب اعتقاده وعلمه أن اجتياز الأرض محرم، اقتحم لا مباليا الحرمة التي يعتقد بها، وتبين أن الحرام لم يصادف الواقع، لأن الواقع كان المرور واجب في علم جبرائيل في علم الله، وإن كان هو لا يعلم فتجرى بلحاظ المرور. هذا ذكرناه بالأمس صحيح؟ اليوم شنو نقول؟ من تساوى يومه فهو مغبون. شيخنا شيخ حسن يقول الآخرون أن التجري هنا غير التجري في الحالة الأولى،
فمصب التجري هنا إنقاذ الغريق، وليس مصب التجري المرور بالأرض المغصوبة، وذلك لأنه بلحاظ المرور في الأرض المغصوبة المفروض أن المكلف ملتفت إلى المقدمية، إذ يعلم أن هناك غريق وأن المرور بالأرض يتوقف على إنقاذ الغريق، وحينئذ مع التفاته إلى المقدمية يعلم بالوجوب الغيري، ويعلم أن الدخول في الأرض واجب بالوجوب الغيري، فمصب الوجوب الغيري وهو اجتياز الأرض يعلم المكلف بأنه واجب، لأنه مما يتوقف عليه الوصول إلى ذيل مقدمة، فمع اعتقاده بأنه واجب اقتحم، إذن المكلف اقتحم الأرض المغصوبة ومر بها حال كونه معتقدا بالجواز لمكان التفاته وعلمه بالمقدمية، فلم يتجرى بلحاظ المرور، ولكنه تجرى بلحاظ وجوب الإنقاذ، لأن المكلف كان مخاطبا فعلا بوجوب الإنقاذ من حين كونه خارج الدار، إذ متى ما التفت إلى أن هناك غريق ويجب إنقاذه خوطب بوجوب إنقاذ الغريق فعلا، فمع علم المكلف بأنه يجب عليه إنقاذ الغريق قام ولم يبالي، فقال أنا أدخل الأرض لا بقصد إنقاذ الغريق، فتحقق من المكلف قصد لعدم امتثال الواجب، وأظهره في الخارج بأن دخل الأرض المغصوبة لأجل النزهة لأجل التبريد، اتفق بعد ذلك أن الله كتب له هذا الغريق أمر زائد فأنقذه. ملتفتين؟ فهنا يقال متى ما لم تقصد بدخولك التوصل لإنقاذ الغريق فأنت ما قصدت إنقاذ الغريق، فأنت قصدت مخالفة الواجب الفعلي، وقصد مخالفة الواجب الفعلي مصداقا للتجري. إذن الآخون قده يعني قدس سره يقول أن هناك تجري بلحاظ المقدمة، وإن لم يكن هناك تجري بلحاظ المقدمة بخلافه في الفرع أو الأول. وهنا ولهذا شو عبارته؟ عبارة دقيقة. قال وين وصل نفس العبارة؟ كما أنه، هي الصورة الثانية، الصورة الثانية، كما أنه مع الالتفات، يعني ملتفت أن هناك غريق، الصورة الأمس مو ملتفت أن هناك غريق، لا هنا كما أنه مع الالتفات يتجرأ بأي، وين يتجرأ بأي لحاظ؟ بالنسبة إلى ذي المقدمة اللي هو شنو؟ إنقاذ الغريق أو إطفاء الحريق، واضح؟ يتجرأ بالنسبة إلى ذي المقدمة فيما لم يقصد التوصل إلى ذي المقدمة أصلا، هو مقاصد التوصل أصلا. هنا تعليق شيخ يقول موسى لازم نعلق على كل حالة، يريد نعلق على كل حالة. خب هل المورد من مصاديق التجري أو لا؟ حيث إن المكلف كان يعلم، التفت المطلب، بأنه يجب إنقاذ الغريق، صحيح، ولم يبالي بالإنقاذ على مستوى الجوارح وعزم، هي تحليل المطلب، وعزم على أن لا شنو؟ ينقذ الغريق، ولكنه اتفق في الخارج أنه أنقذ الغريق. فهل هذا من مصادق التجري؟ أو ليس من مصادق التجري في شيء، بل أن التجري هو مثلا أن المكلف يعلم أن هذا عصير عنبي مغلي يحرم شربه، مع ذلك لم يبالي وأظهر سلوكا في الخارج. تفتين يعني حول العزم على شنو؟ إلى سلوك في الخارج، فحرك عضلاته وشرب الماء وشرب السائل فاتفق أنه ماء، فيقال الواقع خالف الاعتقاد. هل المورد من هالقبيل؟ واضح. هل المورد من هالقبيل؟ هل موردنا من هالقبيل أن الشخص مثلا اعتقد بأن هذا مثلا يجب إنقاذه وما باله وما أنقذه طلع كافر حربي ما يجب إنقاذه؟ أما أنه لو قطع المكلف بأن الشيء واجب ولم يبالي في فترة زمانية بأدائه، ولكن اتفق منه بعد ذلك حصول الفعل، هل يقال هذا متجري؟ شخص أذن عليه صلاة الظهر، قال ما أصلي الظهر، شنو أصلي الظهر؟ كل يوم نصلي، كل يوم نصلي. واحد سمعته مرة يقول والعياذ بالله، الله قدر من نصلي ما يعطينا شيء، ما يعطينا فلوس. استغفر الله، ما يعطينا رزق. والعياذ بالله. كل يرينا بس نصلي. واضح. لكن بعد ذلك تاب أو هذا العزم بعد ذلك صلى أتى بالواجب، هل يقال تجرى لأنه فترة من الزمان عزم على عدم الإتيان بالواجب في مقامنا لا يوجد إلا أن المكلف عزم على أن لا يأتي بالواجب في فترة زمانية ثم بعد ذلك أتى بالواجب، فهل هذا يقال تجرى أو لا؟ واضح البعض؟ ماذا تقولون؟ كيف المصنف أدرجه في باب التجري؟ نعم وجهان، تفضل شيخي منكم نستفيد شيخي.
تعرضت لها البحث
سابقا بل يكون شيء تعرضنا له، لكن الإنسان ينسى شيخنا.
بينت كلام شيخ الأعظم في التجري،
نعم،
وبعدين أحد الأخوة ما ذكر منه أثار أنه سيد الشهيد ما ذكر هذا،
نعم،
وقلت نعم سيد الشهيد تعرض إلى هذا المثال اللي تفضلت بين الشيخ الأعظم والسعد.
تتذكرون شنو النتيجة؟
نتيجة أنه كل مورد يصدق فيه على أنه تجاوز على خروج عن زي العبودية،
نعم،
فهذا هو
التجري ومقامنا. وقع نزاع فيما هو المحقق للتجري، وقد بحثنا هذا مفصلا في الرسائل حيث تعرض الشيخ الأعظم مفصلا لبحث التجري، وأوسع من تعرض من الأصوليين للتجري الشيخ الأعظم، جاب صور التجري العديدة والبراهين والروايات بحث مفصل إلى آخر كم صفحة سيد الشهيد في الحلقات أم نص صفحة، هذا ما حتى صفحة ما توقع أنه صفحة كاملة. واضح البحث الخارج هم كثير من الإعلام، بل مو طويل الشيخ الأعظم مع أنه مثلا هذا أولاء بعده، لكن الشيخ فصل في هذا المطلب. هناك ذكرنا إجمالاً أن هناك نزاعون في المحقق للتجري، فهناك مسلك يقول التجري يشترط في انطباقه تحول العزم إلى سلوك في الخارج، ما لم تتحول العزم والإرادة وهي الفعل الجوارحي إلى فعل جوانحي، ما لم يتحول الفعل الجوانحي له النفسي إلى فعل جوارحي في الخارج فليس هذا من مصادق التجري. فمن عزم على أن يشرب الخمر هذا متجري، متى ما لم يعكس ويظهر ويبرز عزمه عن طريق فعل خارجي فيحرك عضلاته ويشرب السائل. إذا حرك عضلاته وفعل فعلا فاتفق أنه ما صادف الواقع هنا تجري. واضح؟ إذن التجري يتوقف بالإبراز والمظهرية. واضح؟ بالإبراز والمظهرية، ما لم يوجد إبراز ومظهرية فلا تجري. هذا المسلك الأول اللي احنا عندنا في ذهننا، هذا المرتكز في ذهننا، شخص يعتقد أن هذا خمشرة طلع سائل، يعتقد بأن المال ليس مال أخذه وضعه في كيسه طلع ماله. مرة في الماتم كنا في محرم في الماتم، مرة قعدنا يا إخوان وثير مسألة المسألة، واحد قاعد في الماتم شاف دينار شاف حطه في كيسه طلعت ماله، ارتكب حرام أو لا؟ صارت الدغرقة. وشو هي مش ارتكازاتهم؟ شنو ارتكازاتهم؟ صار حرام صار. واحد يقول لا ما صار حرام، واحد يقول الله يستر شو ما يبقى فلوسنا هذا. يقول واحد الله يستر شو ما يبقى فلوسنا. واحد كسر أخذ بل حجرة وكسر زجاجة الغير فتبين أن الدار داره وزجاج زجاجه. نظر إلى امرأة نظرة يعتقد أنها أجنبية فلحقها فإذا هي زوجته. هل ارتكب محرم؟ شاف هذا جاه إبليس وقام يطالعها، دخلت بيتهم بعدين طلع أني زوجته، هل ارتكب؟ أثرناها في المأتم هناك صارت تغرق. فلازم نفرز لك كم سؤال هناك عشان قاعد تيان يقول لك اسأل اسأل كثير الارتكازات. شوف الارتكازات خب، هذا المسلك الأول. وبناء على هذا المسلك الأول ليس المورد من موارد التجري، لأن المكلف لم يتأتى منه إلا العزم والإرادة على عدم الإتيان بالواجب، ولكنه ما ظهر منه في الخارج إتيان الواجب. المسلك الثاني وهو ما يظهر من كلمات الآخوند وأيضا الشيخ يظهر منه التوسعة، التجري من مقولة الفعل الجوانحي وليس من مقولة الفعل الجوارحي. فالتجري هو العزم على عدم الإتيان بالتكليف والإرادة والتصميم، مجرد نية شيخنا حديث، لا تصميم، صمم، عزم، تصميم، إرادة. متى ما عزم وصمم وعقد القلب، هذا أفعال جوانحية، عقد القلب على أن لا يأتي بالواجب صدق عليه عنوان التجري. ومقتضى القاعدة بناء على مسلك الشيخ على مسلك الآخون وجمع من الأعلام وهم لعله الرأي المشهور كما أشار الشيخ العظام أنه يستحق العقوبة، لأنه هذا تجر على المولى ومخالف لمولوية المولى وتعد على حدود المولوية، إذ من مقتضيات مولوية المولى أن لا تعزم على مخالفة أوامره، فالعزم على المخالفة تعد لحق المولى وهو ظلم فيكون قبيح فيكون موضوع لاستحقاق العقوبة. واضح الفكرة؟ فإذا هنا مسلكان، هل أن التجري الفعل الجوارحي أو الفعل الجوانحي، أو هذا مسلك الفعل الجوانحي بشرط الإظهار، مو هذا الفعل الجوارحي تجري، متفتين؟ الفعل الجوانحي في طول الإظهار، فرق بين الفعل الجوارحي وبين الفعل الجوانحي في طول الإظهار على أي حال. والشيخ الآخر حيث أنه بنى في بحث التجري على أن هذا من مصادق التجري فإنه هذا يستحق العقوبة، ولهذا وقعت مشكلة عندهم بناء على أن المتجري يستحق العقوبة، متى ما عزم على أنه يرتكب الحرام ويخالف الواجب يستحق العقاب. واحد الآن صمم أنه يسوي حرام يستحق العقاب خلاص، حتى لو لم يصنع حرام في الخارج. ولكن بحث الشيخ حتى أصحاب المسلك قالوا أن عندنا رواية دلت على العفو، والعفو يعني في استحقاق في رتبة سابقة، هي نفسها تعبر بالعفو، هذا نفسه يتضمن الاستحقاق في رتبة سابقة. ولكن الشارع بلي ذو الرحمة الواسعة وسعت رحمته كل شيء وإلا هلك العباد، قال بأني أنا أعفو متى ما كانت عنده نية السوء فلم يفعل لا أعاقب، بخلاف نية الحسنة فإني أثيب عليها، أما نية السوء فلا أعاقب عليها، بل في الرواية لو عمل السوء فتاب توبة نصوحا قبل 40 يوم أو قبل كذا 3 أيام باختلافات، ما يسجلها، ينتظر شهر ما يسجلها سيئة، حتى لو ارتكب الحرام ما يسجلها سيئة، ينتظر لعله يتوب هذا العهد. شو رحمة الله واسعة، نية الحسنة كذا، نية الحسنة يكتبها والعمل بعد ذلك يضاعفه، وإلا هلك العباد، هلك، هلكنا، هلكنا. واحد بس ينوي أن يعصي الله يستحق العقوبة لأنه هذا لم يتزيى بزي العبد. فهذا الكلام الذي ذكره المصنف مبني على ما ذكره في بحث التجري. هذا تمام الكلام في أي حالة؟ في الحالة الثانية. الحالة الثالثة وهو ما عبر عنه الآخون بقول، خلنا نقرأ عبارته بقوله، وأما إذا قصده ولكنه لم يأتي بها بهذا القصد أو بهذا الداعي، هو قصده لكن يقول ما أتى به بهذا الداعي. وأما إذا قصده ولكنه لم يأتي بها بهذا الداعي بل بداع آخر أكده بقصد التوصل، فلا يكون متجرأ أصلا لا بلحاظ المقدمة بلحاظ المقدمة. شنو يقصد من هذا الحالة الثالثة؟ هنا توجد بالإضافة إلى الحالتين الأوليين حالتين حالتين فلي غير ما تقدم ثبوتيتين، احنا نذكرهم بعد نشوف عبارة المصنف تتناسب مع شنو. الحالة الثالثة لو فرضنا بأن المكلف كان عازما على الإتيان بذي المقدمة، فلو سألته لقد أنا أريد أن أنقذ الغريق أو أطفي الحريق، ولكنه عندما دخل الأرض لم يدخل الأرض بقصد التوصل إلى إنقاذ النفس المحترمة، وإنما دخل الأرض بداع التنزه بداع التبرير. خلنا أتبرد أنا الآن، شنو الغريق؟ الغريق إن شاء الله يجي له الوقت بعدين، فهو عازم على إنقاذ الغريق شيخنا، مو معازم، وليس معازم على مخالفة الواجب، لكن يقول الواجب موسع، الله أعطنا عمر هذا إن شاء الله واجب موسع، غايته أنا الآن قصدت دخول الأرض لغرض آخر، أتصرف في أبي أشوف الأرض، الأرض الجميلة اللي أشوفها حط أقدامي عليها مباركة، واضح أريد أن أنظر إلى الزهور الجميلة والخلابة الطبيعة. فهنا في مثل هذا المورد ما هو حكم الدخول؟ هذه صورة. صورة أخرى أن نفترض بأن المكلف كان عازما على الإتيان بذي المقدمة فهو يريد إنقاذ الغريق، ولكنه الداعي نحو الداعي للدخول للأرض المغصوبة لم يتمحض في التوصل إلى ذي المقدمة، وإنما كان هناك له داع آخر وهو النزهة، فحصل منه الدخول بداعيين. بداعي لو تسأل أنت قاعد شو أسوي، يقول أنا عندي داعيين، داعي التوصل وداعي النزهة، داعي التبريد. واضح الفرق؟ هناك فقط، هناك ما عنده داعي إلا 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 النزهة. كان المرور لا بداعي التوصل أصلا، هو عازم على أن عازم على الإتيان بذي المقدمة، لكن يقول أنا دخلت الأرض المغصوبة لا بداعي التوصل إلى ذي المقدمة، وإنما كان داعي النزهة وبعدين بوصل إلى ذي المقدمة وبأنقذ الغريق. نظير ما ذكرنا تتذكر أنه ينفكان أنه من قطع المسافة لا بقصد الحج، وإنما قطع المسافة بقصد ماذا؟ بقصد اللحوق بالآبق، ملاحقة السارق، أو بقصد الوفاء بعقد الإجارة، وصل الميقات. قال شنو؟ يلا، وكان معازم عند الإتيان بالمقدمة، عازم على المقدمة. فهنا حالتان ثبوتيتان، فما هو حكم هاتين الحالتين؟ أما الحالة الأولى وهي شنو؟ وهي ما لو كان عازم على الإتيان بذي المقدمة ولكن لم يأتي بالمقدمة بقصد التوصل إلى ذيها أصلا. على رأي الشيخ الأعظم قدس سره لا يقع الفعل مصداقا للواجب إلا إذا قصد به التوصل إلى ذي المقدمة، وحيث إنه عند مروره لم يكن قاصدا للتوصل فلا يكون مصداقا للواجب، فسيكون مصداقا متمحضا للحرمة النفسية للغاصب، فيكون فعله محرم ويستحق العقوبة على الغاصب. أما على رأي الآخرون فإن قصد التوصل وعدم قصد التوصل لا علاقة له بالمطلق، فإن المرور في الأرض حينئذ يكون مصداقا للواجب الغيري لأن واقع المقدمية باجتياز الأرض، وحينئذ لا يكون هذا الفعل مصداقا للحرمة الغصب الفعلية إما للتعارض أو التزاحم اللي بينا قبل قليل وبينا أمس. وهل يتحقق تجر في المقام؟ نقول ماكو تجري. أما بالنسبة إلى المرور فهو يعلم أن هناك شخص غريق وملتفت إلى المقدمية، فملتفت إلى الوجوب الغيري، فإذا اقتحم حينئذ مع التفاته إلى الوجوب فلا يكون متجريا بلحاظ المقدمة كما بينا في الصورة الثانية. وليس هناك تجر بلحاظ المقدمة لأنه عازم على إنقاذ الغريق فلم يعزم على المعصية، فحينئذ لا يستحق العقوبة. فكل شيء ما سوى هذا كل شيء حلال بلال، مع أنه ما كان قاصد عند دخول الأرض شنو؟ بلي، ما كان الداعي للدخول هو كذا، إنما داعي النزهة. ولكن قد يقال بأن هذا متجري، وذلك لأنه قصد الحرام إذ قصد الغصب، حيث إنه عندما دخل الأرض قال دخلت لأجل النزهة، والدخول في أرض الغير لأجل النزهة وغيرها من الأمور محرم عند الشارع، وإن كان في الواقع هو الآن كذا، لكنه دخول إلى أرض الغير لأجل النزهة حرام، وهذا عزم على ارتكاب الحرام. فعزم على أن يخالف الحكم الشرعي، وهو أنه لا يجوز الدخول للأرض المغصوبة مع فرض النزهة. ولكن بالتأمل فيما أفدناه لو دققتموه، هذا قد يقال ولكن لا يقال. ولهذا المصنف ما قال في تجري لنكتة، تأملوا فيما ذكرنا يتضح لكم الكلام في هذه النقطة. هذه كله ذي حالة حلال الأولى من الحالتين، حالة الثالثة، الحالة الرابعة، وهذا الحالة الثالثة قد يستظهر من قوله، شوف عبارته: وأما إذا قصده، قصد ذي المقدمة ولكنه لم يأتي بها بهذا الداعي، واضح؟ وأما إذا قصده، قصد ذي المقدمة ولكنه لم يأتي بها بهذا، وهو التوصل إليه، التوصل إلى ذي المقدمة، فينطبق هذا الحد لها العبارة، تنطبق على حالة حلال ثالثة. الحالة الرابعة لا تتعب شيخ حسين، الفقه والأصول لا يتعب، الأصول ينعش ونعش يحيك. إذا أنت تعبان ادرس أصول عشان ترتاح، واضح؟ بل وقرأ الفقه لكي تنشرح صدر. إذا كنت متضايق، مطبيعة، شنو طبيعة؟ نروح طبيعة، نروح نشوف رحلة، شنو رحلة؟ طالب العلم إذا تعبت أنيسه الكتاب، واضح؟ وخير جليس في الأنام شنو؟ كتابه، هذا الكتاب الذي يستأنس، يقرأ روايات أهل البيت لا أقل، معنى تمام كيف؟ اقرأ روايات في كتاب العشرة، في كتاب تهذيب النفس، في كتاب كذا، تنشرح صدره ويحصل لك نور، نور في القلب غير مرئي، واضح؟ غير مرئي، نور هذا القلب يكون معد أكثر، عنده إعداد أكثر لاستقبال الفيض، ماذا؟ الفيض الإلهي إن شاء الله، واضح؟ شنو ما زراعة وروح ما أدري شنو، لا خل عندك هذا، حاول أن تصل إلى درجة أن شوقك وحبك في الدارس. كان شيخ معين يقول لنا من يشتاق الشيء إذا فقده لحظة يتعب، مفروض ما يقول عنده يسرق الوقت لكي يدرس، كان يقول لنا شيخ معين اسرق الوقت لكي تدرس، لأن الإنسان ما يستمر إذا وصل إلى مرحلة الشوق والحب والانجذاب، يحس بالفراق عندما يفقد هذا العلم، واضح؟ مثل إمام الزمان، يقول إحنا عندنا حب لإمام الزمان، شوق لإمام الزمان، خوب كيف عندك شوق لإمام الزمان أو حب إمام الزمان وأنت لا تهتم بفراقه ولا بحبه وتمرح وتفرح؟ وكما في الرواية عندنا: كذب من قال أنه يحبني وإذا جن الليل شنو نام عني، واضح؟ كذب، أنا كذاب، هذا حب على مستوى القول لا على مستوى العمل. فهل يدخل في كبرى حرمة الكذب شيخنا أو لا؟ كذب من قال، يقول أنا أحب الله، أحب الله، نحب الله، كنا نحب الله، زين شنو خب ما تحول إلى، فهل يدخل في كبرى حرمة الكذب؟ لاحظ ما ذكرنا في بحث المكاسب. نعم. كيف تقول أنا أستمل من الدرس؟ ما عندي طاقة. شيخ سيد الأستاذ قال لكم في يوم الأربعاء: ليس الدرس وقتي، مو وظيفة وقتية. انتهى الدرس قبل التعطيل، خلاص انتهت ساعتين، نروح البيت الآن. لا، الدرس ليس وظيفة وقتية، لا يبرح ولا يكاد يرتاح إلا بالدرس، لا تأنس نفسه ولا يستقر إلا يتعب إلى ما كدرس. إذا وصلت لها درجة الشوق هني تبقى في الحوزة، إلا ما يوصل إلى درجة الشوق يتعب سنة سنتين ثلاث أربع، يتعب يوصل إلى يتعب خلاص، لأن ما عنده شوق. أول العلم الشوق والحب، إذا اشتقت شيء ما تستمل بعد خلاص، فلازم الإنسان يبحث يوصل لها درجة الحب والشوق، ينتظر متى حصل المطلب، ينتظر متى كذا، واضح؟ هذا كله في الحالة الثالثة. اليوم بعد مو أربعة شيخنا، لو كان الأربعة بعد غير. مثل ذاك كان يقول لي، كان يصلي صلاة جماعة، فقال لي ما شاء الله قراءة الحمد مالك جدا لطيفة، يقول مع ذلك أني صائم. لأن بعد مصايم كان بعد طلعها. خب الحالة الرابعة: لا، أن يكون له داعيين. يقول أنا داعي قصد التوصل إلى ذي المقدمة، وعندي داع آخر وهو النزهة، وهو التصرف في الأرض، التبريد. فهنا على مسلك الآخر واضح، قصد التوصل، ما قصد التوصل، قصد التوصل مع غيره، كل شيء ما لا علاقة بأن هذا هذا لا بالضرورة سيكون مصداقا للوجوب الغيري. أما على رأي الشيخ شنو يصير؟ هل على رأي الشيخ الأعوام أن هذا الدخول الذي قصد به التوصل منضمن بداع آخر مصداقا للواجب أو لا؟ إذا كان مصداق الواجب فهذه ما تظهر الثمرة هنا، والآخر يقول وتظهر الثمرة، واضح؟ وتظهر الثمرة. إذا كان الآخر يقصد هذا يقصد هذه الصورة، فهل على رأي الشيخ الأعظم هنا يتحقق المصداق أو لا؟ شنو تقولون؟ الشيخ يقول، وين يقول عبارة في تظهر الثمرة، صحيح عبارة ذكرنا هون، لو ما ذكر العبارة تظهر الثمرة ما قال. احنا قلنا يعني المهم قال الان وما قال ما صرح من تظهر الثمرة. احنا نسأل الان هل تظهر الثمرة او لا؟ شو وجه شيخنا؟ كل واحد يسوي اي شيء يطلع صح. كان استاذنا يقول لنا سألنا سؤال في الدرس قال كل شيء كلكم قولوا اي شيء كلكم موافقينكم بعض العلا بعض العلا وقطعا موافق لبعضكم. واحد طلع المحقق موافقنا، واحد العلامه، واحد النراقي، كلنا موافقين العلامه. فهنا نقول لابد ان نركز اولا ان هذا الداعي الضميمه هل هو داعي مستقل أو داعي غير مستقل، والمراد من الداعي المستقل كما تعرفون هو الذي لو خلي وحده لكان كاف نحو التحرك. فهنا عندنا داعيان، داعي توصل وعندنا داع آخر النزهة. هنا صور متعددة محتملة، تارة نحتمل أن كلاهما داع في نفسه مستقل بحيث لو خلي ونفسه لكان كاف في تحريك العبد. احتمال ثاني لا، أن الداعي المستقل هو النزهة وهذه ضميمة تابعة التوصل بحيث لو خلي ونفسه ما 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 تحرك العبد. يقول خير خيرين، نأكد احنا نأكد تأكيد فقط، وإلا لو خلي ما يتحرك. وقد يكون بالعكس، قد يكون الداعي المحرك الرئيسي ما هو ما هو إنقاذ الغريق، ولكنه هذا داع آخر تبعي. وقد يكون مجموعهما الداعي، كل منهما لو خلي ونفسه ليس صالحا للمحرك وإنما المحرك المجموع. يقول يقول لو النزهة ما أدخل ولو انقاذ الغريق ما أدخل لأنهم اجتمعوا شنو صار؟ دخل. فهذه كم صورة؟ أربع صور. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.